الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الصحيح المسند من ليس في الصحيحين للشيخ بكر رحمة الله عليه عند الحديث 38 من مسند البراء بن عازب رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن وهو الدارمي، قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى وهو باذام العبسي عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن السدي وهو السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة وهو صدوق، أما الصغير فهو متروك محمد بن مروان السدي الصغير من المتروكين. قال عن أبي مالك، سيأتي في كلام الترمذي أنه غزوان الغفاري، عن البراء وابن عازب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب النخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدهم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذ إلا عن إغماض أو حياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وأبو مالك هو الغفاري ويقال اسمه غزوان، وقد روى سفيان الثوري عن السدي شيئا من هذا. قال: الحديث أخرجه ابن أبي شيبة، فقال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، عن إسرائيل به، وهو حديث حسن. والشيخ رحمة الله عليه حكم عليه بالحسن لما مضى من حال السدي الكبير، فإنه صدوق كما عرفنا، فإسناد الحديث حسن. في هذا الحديث عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب النخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو وهو العذق، يأتي بالقنو والقنوين، يأتي بالقن ويأتي أيضا بالقنوين، والقنوان يطلقان على العذقين وأكثر من ذلك، فالقنوان يطلقان على العذقين وعلى أكثر من ذلك، أما القنو فهو العذق الواحد. وهكذا الصنوان، القنوان والصنوان على المثنى وعلى الجماعة. قال: يأتي بالقن والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، وهم ضيوف الإسلام يهاجرون من بلدانهم إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وليس معهم شيء، قد تركوا أموالهم وبيوتهم وهاجروا من أجل الله عز وجل، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال ليس لهم طعام، وكان الواحد منهم يبقى بعض الزمن إلى أن يجد له مأوى فينتقل إلى المأوى الذي حصله بعد ذلك. وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء أتى بالقنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر، أي من ذلك العرق الذي علق في المسجد من قبيل الصدقة على أهل الصفة، يكون فيه شيء من البسر وفيه تمر قد نضج وتم، والبسر يؤكل والتمر أيضا مما يؤكل. قال فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف، وهذا الذي لا يرغب في الخير، فيتصدق بالشيء المكروه، يعني بدل ما يرمي به إلى الشارع يجعله لأهل الصفة. والشيس تمر ردي، قيل الذي لا يشد نواه، الذي لا يشد نواه ويقوى، وقيل الذي ليس له نواه أصلا فهو من ردي التمر، إما فيه نوى ضعيفة غير مشتدة أو أنه لا نوت فيه فهو من ردي التمر. والحشف أيضا التمر الردي، قيل أنه اليابس الفاسد. قال وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيس والحشف، وبالقنو أي العذق قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث من مالكم، منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي إن أعطي أحدكم ذلك إلا أن تغمضوا فيه، أي إلا عن كراهة، كالذي يغمض عينيه حتى ليشاهد ما يكرهه. قال لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء. قال فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي هذا مشروعية وضع الطعام في المسجد للصدقة، كما كان يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يضعون ذلك الطعام في المسجد صدقة للفقراء من أهل الصفة، فوضع الطعام من قبيل الصدقة للفقراء بما يشرع. وقد استمر الناس على ما ذكر في هذا الحديث إلى أزمان بعيدة، كانوا يعلقون ذلك في المسجد إلى أزمان بعيدة، وقد ذكر ذلك العلماء في أزمانهم كالإمام مالك وكغيره، فاستمرت هذا الأمر إلى أزمان كما عرفنا بعيدة. فالصدقة في المسجد مما يشرع، يعني يضع الإنسان طعاما للصدقة مما يشرع. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل فيه هذا الأمر، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم فيه الأموال، إذا جاءت الجزية أو الغنائم أو غير ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقسم الأموال العامة في المسجد من طعام ومن كسوة ومن ذهب ومن فضة وغير ذلك، ولم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام بيت مال، وإنما كان هذا في زمن الخليفة عمر رضي الله عنه. أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فكان المسجد هو موضع الصلاة ويستقبل الضيوف فيه، والفقراء الذين لا مسكن لهم يسكنون فيه، ويجهز النبي عليه الصلاة والسلام الجيش منه ويستقبل الرسل رسل الملوك فيه، وتقسم الأموال فيه والغنائم. وهذا مما لا محذور فيه إن فعل في بيوت الله عز وجل. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بغنيمة أو نعم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بجزية البحرين كما روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم من حيث أنس، وجاء موصولا خارج الصحيح، فجاء بمال لم يؤت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثله قبل ذلك ولا بعد ذلك، بمال كثير من أموال البحرين. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمجيء المال، فقال عليه الصلاة والسلام انثروه في المسجد، قال انثروه في المسجد، وهو مال كثير لا نظير له في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا من قبل ولا من بعد. ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام انثروه في المسجد، فنثر في المسجد. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ولم يلتفت إليه وصلى، وهذا من عظيم زهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا، وما أراد أن يلتفت إلى الدنيا وهو مقبل إلى الصلاة. نعم دخل المسجد نعم وكأن هذا المال لا وجود له مع كثرته واهتمام الناس به وتعلق القلوب به. فدخل المسجد يقول أنس ولم يلتفت إليه، فلما صلى وانتهى من صلاته ذهب وقسمه بين الناس. وجاء العباس رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعطني، وذكر ما حصل له من الغرم، لأنه في يوم بدر لما أسر غرم في فك أسره وأسر نعم في أن يفك نفسه من الأسر وأسر عقيل ابن أبي طالب، ففدى نفسه بمال كثير وغرم، فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه ما يسد به تلك الغرامة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ. فبسط خميصته وحث المال فيها وأراد أن يرفع نعم ذلك المال إلى كاهله، فلم يتمكن من كثرته. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام مر شخصا يعني على حمله أي على الكاهل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا. فقال إذن أعني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا. ثم كررها مرة ثانية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، يعني ينظر شخصا يعينه على الحمل. ثم قال أعني أنت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال له ضع بعضه وخذ ما تقدر على حملانه. فخفف بعضه وحمل الباقي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه حتى خفيا حتى اختفى متعجبا من حرصه على المال. فالشاهد من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع إنكارا عليه، لم يأمر شخصا بأن يحمله لأنه أخذ فوق حاجته فوق قدرته واستكثر من الأخذ ولم يعنه على ذلك. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام المال في المسجد حتى لم يبقى درهم واحد مع كثرته. على كل الشاهد من ذلك أن التصدق في المسجد، وضع شيء من الصدقة في المسجد أو توزيع الصدقة في المسجد، ليس في ذلك محذور شرعي، قد كان يفعل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وحدث بعد ذلك بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام مياه توضع للشرب في المسجد، مياه توضع للشرب في المسجد، وقد سئل عنها الإمام مالك رحمة الله عليه فأفتى بمشروعية ذلك ومشروعية الشرب من تلك المياه الموضوعة في المسجد وإن لم يكن الشخص فقيرا. وبين رحمة الله عليه أن تلك المياه لا توضع للفقراء وإنما توضع لمن كان به عطش. وهناك فرق بين الطعام الذي كان يوضع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه كان من قبيل الصدقة فلا يأخذ منه إلا من كان فقيرا، أما الماء الذي وضع بعد ذلك وتكلم عليه الإمام مالك رحمة الله عليه فبين أنه أن الناس يضعونه من أجل الشرب لمن به عطش سواء كان فقيرا أو كان غنيا. وهكذا المياه الموضوعة في المساجد إلى هذه الأزمان من هذا القبيل، لا يقصد بذلك الصدقة على من كان فقيرا وإنما المراد بذلك الإحسان لمن به عطش سواء كان غنيا أو كان فقيرا. هنا ذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين في ثلاث مواضع، الموضع الأول في كتاب الصدقات في باب ما جاء في ذم التصدق من الردي، والموضع الثاني في كتاب الأموال في باب ذم الحرص في باب ذم الحرص على المال، فإن الذي يتصدق بالشيء الردي ويجعل الشيء الطيب له هذا دليل على حرصه على المال. والموضع الثالث في كتاب التفسير في باب قوله تعالى أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إلى هنا والحمد لله.